أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقع الكلام في الصعيد الثاني من المحطة الأولى من القسم الأول، أي ما يقتضيه أسلوب التشريع في الظروف الاستثنائية. وهنا لابد أن ننوه بأن المراد من الظروف الاستثنائية ليس الظروف التي تواجهها الشرائع في العادة، وعليكم السلام، في حركات التغيير العقدي والفكري والاجتماعي والتشريعي، إذ هذا هو الظرف الطبيعي للشرائع التي تريد التغيير في البشر، تدرج سوق إلى الكمال تدريجيا، مراعاة حال الناس، تغيير العادات بالتدريج، ما تحدثنا عنه على مستوى الصعيد الأول السابق. هذا لا يعد ظروف استثنائية، هذه هي الظروف الطبيعية عادة التي يحتاجها الداعية إلى الله، نبيا كان أو وصيا أم حضرا، في سياق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أو الدعوة إلى المبدأ الفكري والتشريع الذي يعتقد به سماويا كان أم أرضيا. والمواجهات التي تحصل في البداية هي مواجهات عادية، إذا أنت جئت إلى أهل الشرك تريدهم أن يدعوا آلهتكم ويعبدوا الإله الواحد، هذا أمر طبيعي، والموانع موانع متوقعة طبيعية، هذا تحدثنا عنه على مستوى الصعيد الأول، قلنا هذا يقتضي كتمانا، يقتضي سكوتا، يقتضي تأجيلا، يقتضي تدريجا، يقتضي أساليب تنعكس في البيان. تقدم الإشارة إلى المفاتيح، طبعا كل هذا له أمثلة يا أخوان، وأمثلة كثيرة لا تعوزنا ونحن نمارسها عادة في الفقه في كثير من الأبحاث، وإلا فإن الأمثلة على كل فكرة من هذه الأفكار أكثر من أن تحصى. الصعيد الثاني معقود للحديث عن الظرف الاستثنائي. المقصود بالظرف الاستثنائي هنا في محل كلامنا ما يواجهه أهل الدين في داخل أتباع الدين، ولو كانوا أتباع الدين ظاهريا، لا أقصر الأمر عليهم بل أعممه ليشملهم، بمعنى أن الناطق عن صاحب الشريعة قد واجه في داخل الدين الإسلامي ظروفا استثنائية غير طبيعية اضطرته لاعتماد أساليب استثنائية. وهذا الأمر واضح وضوح الشمس في رائعة النهار على المستوى التاريخي، بدءا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وانتهاءا بآخر عصر حضور أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أقول هذا لأنه قد يتخيل لأول وهلة أن النبي لم يواجه شيئا من هذا القبيل، وأن المواجهة حصلت بين أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وبين حكام الجوهر ومن يدور في فلكهم من المدارس العلمية، لكن التأمل الصادق يفضي إلى غير هذا، وأن النبي صلى الله عليه وآله وقع في معاناة مع جملة من أتباعه الذين دخلوا في الإسلام وبقيت عندهم رواسب عقدية وثقافية وتشريعية واجتماعية، تجلت في كثير من الحالات في عادات وتقاليد لم يكونوا مستعدين للتخلي عنها بيسر وسهولة، وبعضهم لم يكن مستعدا للتخلي عنها على الإطلاق. هذا الأمر برز بوضوح في الشق المدني من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وظهر الظاهرة الاجتهاد في مقابل الناس، وظاهرة التميع الثقافي من أناس كانوا ينظرون إلى ثقافة أهل الأديان الأخرى على أنها تمثل بالنسبة لهم أسوة وقدوة. وحذر رسول الله صلى الله عليه وآله مكررا وبأساليب مختلفة من هذه الظواهر، ولكن أناسا بقوا على هذا، وهم ينقسمون كما أسلفت في كلام سابق إلى قسمين: مرضى القلوب بالمعنى العام للكلمة، والمنافقون بالمعنى الخاص، وهم شق من مرضى القلوب. المنافقون من الطبيعي جدا أنهم غير مستعدين لغير هذا، لأنهم يبطنون الكفر والإسلام، هم مسلمون في داخل الأمة، جزء من كيان الأمة، ولكنهم معنويا وفكريا ليسوا جزءا منه. على العكس، في الحرب وفي السلم وفي التشريع دائما تجد نابسا ينبت ويرفع كل ذي صيصة منهم صيصته إذا أمكنه، وهذا واضح. وعلى الصعيد الأول أيضا ظهر هذا الأمر بشكل جلي في جملة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله الذين بقوا يأخذون من أهل الكتاب وغير أهل الكتاب ويخلطونه بالتراث الإسلامي هنا وهنا. وإلا منين إجت مظاهر الروايات الإسرائيلية حتى بات القوم مضطرين لشرعنتها وتقسيمها إلى أقسام، منها ما هو مقبول ومنها ما هو غير مقبول، والأكثر أودع في التراث وعات فيه فساد كما هو واضح. هذا يستدعي بلا شك ولا ريب ردود فعل واضحة من صاحب الشريعة عليه وآله أفضل الصلاة والسلام، وهذا ما كان يحصل بالفعل: مواجهة طارة، أخذ بالإرشاد أخرى، تنبيه على بعض الأمور الحساسة مما يؤتى به إلى المجتمع، دعوة إلى الاستقلال العلمي والثقافي. وهذا من الطبيعي جدا أن ينعكس على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله ما يشكل مساحة من مساحات الاختلاف، وإن كان لا يرقى الأمر إلى مستوى فقهي بالمعنى المصطلح للفقهية. إذ رسول الله صلى الله عليه وآله صحيح أنه كان يتألفه وكان يداريه، وإنا معاشر الأنبياء أمرنا بمداراة الناس، أمرنا بأن نكلم الناس على قدر عقولهم، وهذا قطعا يستدعي مستوى من مستويات الاختلاف في الخطاب، في التعبير، في أداء إعطاء التكاليف. ما يعطى لعلي عليه السلام غير ما يعطى لأبي هريرة، هذا واضح، أو رؤوس أبي هريرة، وهكذا. وهذا أمر واضح جدا واضح في تاريخ الإسلام، لا أحد ينكره، وهذا له علاقة بالجانب العلمي والمرجعيات العلمية في صدر الإسلام، وإثبات أن جملة من تلامذة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا أرقى من غيرهم، وأن علي عليه السلام كان هو المرجعية العلمية في الإسلام في حياة رسول الله، حيث لا يتسنى لهم الأخذ منه مباشرة وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الجانب النظري يوجد تأكيد، ما لنا شغل الآن في هذا الجانب، نحن فقط حديثنا في أن التقية بالمعنى العام الظرف الاستثنائي بالمعنى العام من أناس دخلوا في الإسلام وبقوا يؤثرون فكريا وثقافيا على أمة الإسلام من داخله، لذلك أكلناه في هذا الصعيد الثاني. أما بالنسبة لأئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، أئمة أهل البيت هم الناطقون عن صاحب الشرف بلا شك ولا ريب في حسب اعتقادنا، وهم المبلغون له. ولا يختلف اثنان أن الفتنة الكبرى التي حدثت في الإسلام بسبب عدم التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم في أمر خلافة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قد أحدثت شرخا أساسيا في الأمة، وتسببت في ترددات فكرية وثقافية أفضت إلى جمع القرآن على غير ما أنزل، وشاع هذا القرآن في الأمة بدلا من تصنيف وترتيب القرآن كما أنزله الله عز وجل، وهو ما فعله علي عليه السلام في جمع المصحف الشريف، وهذا طبعا له تأثيراته الثقافية والفكرية والأحاديث الكثيرة التي تركز على هذا الجانب في آثار الحجرة الطاهرة واضحة، وضوح الشمس لألفيتمونا مسمين، لو قرئ القرآن كما أنزل لألفيتمونا مسمين، لا بمعنى ذكر الأسماء، وأن الرواية تدل على أن أسماء أئمة أهل البيت كانت فيه، لكن لو قرئ القرآن كما أنزل لا رفع كثير من التشابه الذي بات متشابها بسبب طريقتهم في جمع القرآن. هذا أحد الوجوه. والوجه الآخر لأي فلتمونا مسمين إشارة إلى التنزيل غير القرآني الذي كان ينزل مع القرآن الكريم والذي أودعه علي عليه السلام في مصحفه، يعني الوحي غير القرآن الذي كان ينزل لتفسير آيات وبيان شأن نزولها في القرآن الكريم. وهذا أحد المتضمنات الرئيسية للقرآن الذي جمعه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ومشار في عدة روايات حاليا عندما جاءهم بهذا القرآن الذي جمعه فتحوه فوجدوا مثلا أسماء 70 شخصا في غزوة الأحزاب، وأسماء هؤلاء صاروا خيانات في الأمة بعد ذلك، فقالوا إن عندنا مثل الذي لا حاجة لنا به. واضح. واستمر الأمر ثقافيا، الخطورة الثقافية في الإسلام هي منع تدوين حديث رسول الله، أيضا متفق في الأمة أنه منع تدوين حديث رسول الله، وأتلف المدون منه أيضا أو كثير من المدون، 500 حديث التي أتلفها الخليفة الأول مضافا إلى الحرب العشوائية التي شنها الخليفة الثاني على أهل التدوين والمدونات وإحراق الحديث، وهذا أمر استمر حوالي 120 130 140 عاما إلى أن دون الحديث، وأفضى إلى ما أفضى إليه من ضياع حديث واختلاط حديث وقلب حديث ووضع الحديث وإلى ما هنالك، وهذا تكلمنا عنه في اللمحات التاريخية في بداية الأبحاث، لكن هنا نتكلم عنه على أساس أنه سبب رئيسي من أسباب الاختلاف في الحديث في الدائرة الإسلامية بالمعنى العام للكلمة. هذا أيضا مش محل بحثنا فعلا، لأننا مش عم نتحدث عن اختلاف الحديث في كل الدائرة الإسلامية، لكن مضطرون لهذا توطئة للدخول إلى محل بحثنا وحديثنا. بعد هذا من الواضح جدا أن الأمة الإسلامية قد منيت بترددات وآثار الفتنة الكبرى في زمن الإمام أمير المؤمنين في خلافته الظاهرية والحروب الداخلية الدامية في الإسلام، فهي الفتنة الثانية يمكن التعبير عنها، الفتنة الدموية، وما نجم عن هذا طبعا نجم عن هذا كما تعلمون ظروف استثنائية عظيمة من إخفاء أحاديث، إخفاء فضائل، وضع أحاديث في أناس لم يكن لهم فضائل، حذف أحاديث وأحداث من عن لسان النبي ومن السيرة النبوية تتعلق بأمير المؤمنين بأهل البيت بجملة من الصحابة الذين لم يترفضهم السلطة الحاكمة. وهذا لمحات واضحة وألف فيه علماء من السنة قبل الشيعة في هذا المجال، مثلا من المعاصرين أبو ريا في كتاب أضواء على السنة المحمدية، أو شيخ المضيرة أبو ريرة أيضا له الكتاب، فضلا عن علماء مدققين من الشيعة ألفوا هذا المجال طويلا. وتمظهر معظم هذا التأليف بعنوان المطاعم. جيد. وبدأ الأمر يعصر أكثر فأكثر يا إخوان، إلى حد تغييب الوجهة العلمية والدينية والثقافية للإسلام المحمدي الأصيل الذي يحمله أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم عند واقعة كربلاء وما تلا واقعة كربلاء. ما في مجال لأي شيء. تقية كاملة، مش يتحدث تقية إلى حد السكوت في معظم الأوقات، السكوت في معظم الأحوال، الكتمان في معظم الأحوال. وهذا ما يميز حقبة الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، وجزء من حقبة الإمامة الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. هذا واضح. في هذه الفترة قل الحديث أساسا جدا، فضلا عن أن الحديث الذي يذكر في هذا المجال حديث المعاريض والتورية وخلاف الحكم الواقعي، فصار عندنا تراث هجين حقيقة هجين، بلغ الاختلاف فيه حد الهجانة. في اختلافات طبيعية مثل عام وخاص وحكم ومحكوم مطلق ومقيد، هذه اختلافات طبيعية يقتضيها الحكمة والتدرج. لا، هنا الحديث عن اختلافات غير طبيعية. الإمام يتكلم بالرمز، الإمام يتجنب الجواب في كثير من الحالات، الإمام يمتنع عن أجوبة الكتب التي ترسل إليه مكاتبات، يجلس ويتكلم الإمام ويضطر للكلام بما ظاهره مجاراة الوضع القائم، ويحتج عليهم بما يعتقدون، ما يتوهمه البعض أن هذا تبرير وإمضاء لما هم عليه. الكيان الشيعي، وهذا مسألة مهمة يا أخوان، الكيان الشيعي تحول إلى كيان سياسي معارض أكثر منه كيان عقائدي فقهي ذو شخصية واضحة في تفاصيل العقيدة. وهذا نقطة مهمة وجديرة في البحث يا أخوان، مش محل بحثنا فيها لكن تضيق بقوة على في هذه الفترة. ظهر الكيان السياسي المعارض للشيعة، يعني الناس المحبون والموالون لأهل بيت النبوة والذين يعتبرونهم مظلومين ويعتبرونهم أحق من غيرهم في الخلافة لأنهم الأعدل، لأنهم إذا حكموا عدلوا. وهذا اللي ميز أساسا بيعة أمير المؤمنين. انتبهوا لها النقطة يا أخوان، وهذه مهمة وجوهرية في فهم أحداث الكبرى في تاريخ الإسلام. الذين بايعوا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام ليسوا أهل العقيدة الحق بأمير المؤمنين في الغالب، فيهم من هم كذلك بلا شك ولا ريب، لكن السواد الأعظم من الناس إنما التجأ إلى علي عليه السلام خوفا من ظلم بني أمية بعد أن ضاقوا الأمرين في حكومة من قبله اللي هي حكومة مروان في الحقيقة كما هو واضح. وعلى هذا الأساس إنما التجأوا إلى علي عليه السلام للحفاظ على دنياهم، وإنما تصدى للحفاظ على دينهم. وإلا كيف بتفسروا لي الظواهر التي واجه فيها أهل الكوفة أمير المؤمنين عليه السلام عندما أراد أن يلغي سنن من كان قبله كصلاة التراويح، فيصيح مسجد الكوفة صيحة واحدة وسنة عمر، يعني التأثر الكبير الثقافي وعدم وجود الشيع الحقيقي. وإلا الشيع الحقيقي قال علي عليه السلام طول الفقر الثاني. الحديث هنا مش عن شخص نوري أنه شيعه، المدعى أنهم شيعة. من هنا وهذه الربط كبر وتحول الصراع إلى ظلام للبيت عليه والسلام أكثر منه صراع عقدي بالمعنى الدقيق للكلمة، لحفظ العقيدة وحفظ الدين بالمعنى الدقيق للكلمة. وتحول طبعا أئمتنا أعادوا الصراع إلى حجمه الديني ومشوا به رويدا رويدا للحفاظ على أصول الدين وأصول العقيدة وأصول النظام الإسلامي وأصول الشريعة وفقه الشريعة. وهذا واضح، هذا ما عمل عليه أئمة أهل البيت صلى الله وسلامه عليهم شيئا فشيئا بعد واقعة الطف إلى عصر الغيبة بشكل واضح جدا وشواهده فوق حد الإحصاء. لكن البيئة الشيعية بالمعنى العام للكلمة ما رقى هذا الأمر، لا، البيئة الشيعية ذات الدم الحامي، البيئة الشيعية لا، ما توقفت عند حد، كما أنه كان يوجد خلص وواعون عقديا في زمن علي عليه السلام، كان يوجد ناس لا، الصراع السياسي هو الأساس عندهم. ولذلك تعجب من بعض مواقف بعضهم ممن يعدون من المخلصين مع إمامهم المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، كنموذج واضح موقف جملة من أصحاب الإمام الحسن عليه السلام كحجر بن عدي وغيره من الإمام الحسن عليه السلام، ما يعني أن تشيعنا لكم تشيع ضمن الأطر التي نعتقد بها، ضمن الأطر التي نمشي عليها. وهكذا يعني تصور ولد الإمام الحسين عليه السلام، كثير من الشيعة كانوا يعتقدون بحقانيته لكنهم يعتقدون بحقانيته سياسيا. ولذلك بهذا الإطار فيك تعتبر المختار والله شيعي بالمعنى العام للكلمة تشيع سياسي باعتبار أنه خرج لدفع الظلامات، فيك تعتبر الحسديين الذين خرجوا زيد ومن خرج بعد زيد كلهم على هذا السياق يتشيعون لأهل البيت بمعنى التشيع لأهل بيت النبي لأنهم أهل بيت النبي بالمعنى العام للكلمة مش بالمعنى الخاص العقدي الإمامة المعصومة، ويدافعون عن هذا البيت وعن أهل هذا البيت. وبهذا المعنى قد تجد بعض أئمة مذاهب السنة أيضا خرطوا في هذا الصراع وصاروا شيعة بالمعنى السياسي وإن لم يصبحوا شيعة بالمعنى العقدي، وهذا ما ينسب إلى أبي حنيفة وغير أبي حنيفة وإلى الشافعي ربما أيضا. وهذا السياق مشي، يعني كل من ليس في ركاب الطرح الأموي صار في ركاب هذا الطرح شيئا فشيئا. مش الكل بالمعنى الكامل، يعني في ناس على التلة هنا ولا هناك بلا شك ولا عميق. هذا له آثار مثل ما كان له آثار الحراك الاجتماعي في المجتمع في زمن قيام دول الطاغوت، له آثار أيضا سياسية يصطف الناس، أناسك يستهويهم ويستقطبهم هذا الأمر على حساب الخطاب العقلاني المعصوم الذي كان يقوم به أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بعد واقعة الطف. واقعة الطف استثناء أساسا، واقعة الطف استثناء فيما يرتبط بحركات التغيير التي تبلغ القمة في البذل والعطاء على مستوى الدماء، لأن الهدف لم يكن ليتحقق إلا بهذا الأسلوب. أما بعد ذلك فالأئمة سدوا هذا الباب، وهذا واضح أساسا واضح في لا بمعنى أنه لو تهيأت الظروف لما خرجوا، لا، بمعنى أن الظروف غير مهيئة ولا يريدون الخروج كيفما كان. خلاص، وقفة الحسينية أعادت الأمور إلى نصابها الصحيح، وقفت أمام إلغاء الإسلام، أمام القضاء على كتاب الله، أمام إلغاء ذكر محمد صلى الله عليه وآله، وفصلت بين الدين والسياسة بالنسبة لأولئك الذين يحكمون بعد ما سمي بمرحلة الخلافة الراشدة التي كانت مغلفة بالجمع بين الدين والسياسة. وهذه الأهداف حققتها ثورة كربلاء واستمرت من خلال حركات إحياء واضحة تاريخية، كيف ركز أئمة أهل البيت على إحياء أمر الحسين صلوات الله وسلامه من خلال الزيارة، من خلال الشعر، من خلال إقامة المأتم، من إلى جيد لحفظ الأهداف للثورة الحسينية. أما أن يقام بثورات أخرى أو إلى ما هنالك فواضح موقف أئمة أهل البيت. مش كل من خرج طاغوت يعبد من دون الله، في ناس خرجوا لحماوة الدماء لا ليحكموهم، حتى حرقة سليمان بن صراد والخزاعي والمختار وابن مالك الأشطر وغيرهم، ولا حركة من هذه الحركات يا إخوان بالمعنى الحقيقي للكلمة هي ضمن السياسة المرسومة لأئمة أهل البيت. وإن جز أئمة أهل البيت البعض منهم خيرا على بعض فعالهم لأنها أفعال جليلة وجميلة، قتل قتلة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه والثأر منهم، أو ترحموا عليه على بعضهم لأنهم كانوا صادقين في نواياهم، وفي جملة من فعالهم، أو احتضنوا عوائلهم وأيتامهم بعد استشهادهم ومقتلهم إلى ما هنالك. هذا مش طبيعي، بالأخير هؤلاء ناس الإمام، وهؤلاء في الجو العام هم في إطار الحركة الواسعة للإمام صلوات الله وسلامه عليه. من الطبيعي جدا أن الإمام يحتضن عوائل شهداء مثلا ثورة زيت، الشهداء بالمعنى العام للكلمة. هذا الأمر ولد مشكلة، خلينا نكون واقعيين يا أخوان في القراءة، ولد مشكلة لأئمة أهل البيت على مستويين، كانت مشكلة على مستوى واحد بس على مستويين، مشكلة خطاب مع هؤلاء لأني من داخل بيئة الإمام بالمعنى العام للكلمة، الحسنيون ومن جرى مجراهم ومن داخل بيئة الإمام في النتيجة، وولد مشكلة كبيرة واضح إلى أن بعضهم يعني كبر الأمر في رأسه إلى حد كان يرى بعضهم أنه هو الإمام ويريد البيعة من الإمام الصادق عليه السلام بعد ثورة زيت، وطلبت البيعة من الإمام لابن الحسن لعبد الله المثنى كما هو واضح. الحسن بن الحسن المثنى طلب للعبد الله الملقب بالنفس الزكية. المهم هذه مشكلة، وهذا استدعت خطاب، استدعت حوارات، استدعت تساؤلات، استدعت مناظرات، استدعت مقابلات، استدعت هجوم، وآثارها السلبية لم تقف عند حد، والله انشراخ خاص بهؤلاء بدأت، هذا هيئ لي شرخ على مستويات وصعد أخرى. وتولد الفرق أساسا سبب رئيسي من أسبابه وهذا كما لا يخفى، إلا ليش طار عندنا فرقة كيسانية، ليش طار عندنا فرقة زيدية، سبب هذه الحركة، بحيث البعض قال لك ما بيطلع معي أنا إمام وما بيقوم بالسيف لقاتل عن عرضه وعن دينه وعن كذا، هذا مو إمام، وهذا تجلى في عقائده في أمهات تعاليمهم بشكل واضح. هذا في البعد الثقافي ينعكس بشكل طبيعي وبشكل واضح انعكاسا بينا، لأنه سوف ينسحب على كثير من كلام الإمام وحوارات الإمام وكلمات الإمام، وفعلا انعكس الآن إذا نجمع ما يرتبط بهذه الأمور، بس إذا بنمر مرور على رجال الكشي يعني اختيار معرفة الرجال بقلب الشيخ الطوسي من كتاب الكشي الكبير، تجد أن هذه المفاصل واضحة صحيفة الكشي، واضح وضوح الشمس والشواهد كثيرة وأكثر من أن تحصى في تراجم أعلام هؤلاء واضحة جدا. والخط الثاني اللي بدأ الإمام بمواجهته هو كماشة السلطان الأموي الذي يترصد ويترقب كل حركة، كل نفسة تنبس من أهل هذا البيت بالمعنى الخاص وبالمعنى العام، هو عنده قراءة سياسية دقيقة ويعرف أن زين العابدين عليه السلام هو الأساس، أن الباقر هو الأساس، أن الصادق هو الأساس، وهكذا إلى أن امتد إلى العباسي طبعا في عصر الباقر في أواخره والصادق صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا استدعى في كثير من الحالات ردات فعل قاسية من السلطان. ردات الفعل القاسية ما كانت تنحصر بخصوص الذين خرجوا، هو جزء من بيئة الإمام، وهذا بيفسرنا أنه الإمام ما كان يتبرأ منهم، ما كان كذا، ما كان الناس اللي خرجوا بنوايا صالحة بنوايا حسنة مثل زيد وغيره، حتى اللي خرجوا بنوايا ربما غير حسنة أو أخطأوا في التطبيق يعني وطلبوا البيعة لأنفسهم من الإمام وحبسوا الإمام في بعض الأيام لكي يبايع للنفس الزكية. حتى هؤلاء لما ما رأينا أنه تبرأ منهم أمام السلطان أبدا، ما أيدهم وما أعلن تأييده لهم، وبعضهم لم يرتضي خروجه لذلك منع خواصه من أن يشاركوا. حتى ثورة زيد اللي هي تقريبا أكثر ثورة فيها معالم شرعية إلى حد كبير، ما أذن لأحد من أصحاب الإمام اللي في فلك الإمام الخاصين أن يخرج مع زيد، وما خرج. على العكس أصحاب الإمام الخلص ناظروا زيدا في خروجه، مثل المؤمن الفاق وغير المؤمن الفاق، وكلها نصوص محفوظة إلى يومنا هذا وموجودة مبثوثة في المصادر. لكن قلت أحسن وأكمل مصدر في هذا المجال هو رجال كش في هذه السياقات. جيد، لكن السلطان عندما يتحرك يتحرك على الظنة الأمنية. ممكن يتصور السلطان انه والله هذه حركات عم يحركها الصادق او الباطل ضده وبيتنصل منها امنيا، لذلك كانت هوجة السلطان على الكل مش على خصوص هؤلاء الذين خرجوا. واللي خرج في الميدان يقتل، يعلق، يصلح ثلاث اشهر، ثلاث ايام، ثلاث سنين، يحرق الى اخره، اساليب داعشية. ها او داعش تقتلي بأولئك. لكن ايضا كان ينعكس هذا الامر تضييق شديد على الامام عليه السلام وعلى شيعة الامام الخاصين. هذا الظاهر انا بسميها ظاهر التشيع السياسي. التقسيم مش رياضي، مش حاد، في اناس واعون في المعتقدات هذي حلقين حول الامام، مؤمن الطاق قاعد حد الامام، معركته معركة عقيدة، بناظر لك بالدين وبالعقيدة وبالفقه وبالعقائد حتى التفصيلية بالرجعة بنظر كل يوم، وهشام ابن الحكم وفلان 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 هؤلاء وعرهم، وإلا الطيف العام الشعبي ما كان هكذا قطعا، ما كان هكذا. هل ظرف يا إخواني أوجب تغييب كثير من أحكام الشريعة الحقة كما هي عند أئمة أهل البيت عليهم السلام؟ لذلك نشوف بعض النصوص في رجال كشي وربما في غيره أيضا، لأن الناس قبل الباقر عليه السلام لم يكونوا يعرفون صلاتهم ولا صومهم ولا حجهم. مش معنى أصل الصوم وأصل الحاجة، يعرفه كل مسلم حتى الأطفال، بمعنى الشرائط والموانع والأجزاء التفصيلية ما حد يعرف. صارت الناس تهيجهم، هذا التحول الثقافي هيك بتحصل. واللي ملأ حياة الناس هو الإسرائيليات من جهة الثقافة العامة والقصص والتفاصيل والأحاديث التي كانوا يبثونها، الناس اللي كانوا يسمح لهم بالقضاء وبالفتية إن في فلك السلطان. طبيعي جدا أن هذا ينتشر ويؤثر في البيئة الشيعية، البيئة الخاصة التي يرعاها الأئمة الضيقة، مش مفروض أن تتأثر إذا كانت ربيت منذ الصبا عند الإمام أو عند أحد خلص أصحاب الإمام. لكن كل بيئة الإمام كلها هكذا؟ سؤال. والله في كثار كانوا عامة ثم أصبحوا شيعة، تحولوا، صار من الرجالات المهمة كانوا عامة وتحولوا إلى التشيع. نوح بن دراج، أيوب بن نوح، عبد الرحمن بن الحجاج، منصور بن حازم، وآخرون وآخرون كانوا من العامة وانقلبوا شيعة. طيب لما انقلبوا شيء عن السحر ساحر، صاروا حاملين كل عقيدة وأفكار وقناعات تشيعية، والله شيئا فشيئا تحول المسار. جذوة نور حولتهم إلى التشيع، لكن مرة واحدة تحول. وفي عصرنا شفنا مولانا ناس تحولوا، ناس بإخلاص تحولوا وبدأوا يحاضرون ويكتبون. لما بتقرأ أنت الشيع الأصيل كتبهم تقول يا عمي هذا هون شو حكي ضد التشيع، فكر حاله عن كل التشيع. هذا ما وجدناه مع السيد التجاني ومع أحمد حسين يعقوب، هم رجالات قطعا مخلصة لا أشكك في إخلاصه، لكن يسخفون بعض الأفكار لأنهم لم يطلعوا عليها، أو يعجبون من بعضها لأنهم يحملون الرواتب التي كانوا عليها. هذا أمر طبيعي في التحولات، وطبيعي جدا أن الإمام يأخذهم بالرفق شيئا فشيئا ليعلمهم معالم دينهم ويوكل بهم خلص أصحابه ليعلمونه. لذلك نجد حزمة أحاديث نعلم صبيانكم دينهم وأحاديثنا قبل أن يسبقكم إليه من الجهمية والمعطلة وإلى آخره. ما عايشين في هذه البيئة. يعني مثل إسا شيعة الخليج، شيعة مثلا الجزيرة العربية، شيعة الحجاز على وجه الخصوص، ذاهبون إلى هذه المدارس التي يلزم فيها بتطبيق هذه المناهج. إذا لم نعلمهم في بيوتنا ديننا، بعد 3-4-5 سنوات يحملون قناعة ما يدرسون في المدارس، وهذا شيء طبيعي. ذاك الوقت المجتمع كله يحمل قناعات التي بثها أولئك على مدى عشرات السنين فوق القرن، قرن ونصف. إذا أخذنا عصر الصادق ميزان، فمن الطبيعي جدا أننا نحتاج إلى بنية ثقافية استثنائية. طيب هودي اللي عم يفيدون إلى الشيعة عم يخطط، والشيعة مستويات مثلهم من الطاق، ولا كلهم شاب الحكم، ولا كلهم زرارة، وزرارة ما كان زرار، بعدين صار زرارة، ها؟ زرارة كمان كان في مكان آخر ثم جاء إلى التشيع. أبوك كان مسيحي، ها؟ جيد. فعلى أساس هذا بدأت التشكلات يا إخوان. هذا يعني فينا نسميه فوضى ثقافية حقيقة. هذه 900 أو 4000 اللي علمهم الإمام الصادق فوضى ثقافية وفوضى فكرية وتشعبات ومناهج ومدارس وأفكار وتشريق وتغريب، واللي بيجي على بالك قوله كذا. فمن الطبيعي جدا أن الإمام سيواجه هؤلاء، قسم منهم بده يخفي عنهم جزء الحقيقة، قسم منهم بده يأخذهم بالرأس شيئا فشيئا حتى يجيبهم إلى الحق، قسم منهم ما بيتحملوا. لذلك بتشوف ما شاء الله قديش في أحاديث حديث صعب ومستصعب لا يحتمله إلا كذا وكذا وكذا. إحنا لسه بنقول غريبة هالأحاديث، ليش؟ شوفي ولاية تكوينية مش صعب مستصعب هالقد، إنه الإيمان يعني يرجع إلى الدنيا قبل يوم القيامة من محض الإيمان، مش صعب هالقد. انظروا إلى الظرف الذي يقال فيه هذا الحديث، إنه الإمام يعني عنده 73 حرف أو 72 من 73 من الاسم الأعظم، ما بيركب كثير عندنا إنه هالقد صعب مستصعب لا يحتمله إلا عبد امتحن الله قلبه للإيمان، أو لا يحتمله إلا ملك مرسل أو كذا أو كذا. هذا كله ينبئ عن تلك البيئة التي كان يخاطبها الإمام ويواجهها الإمام. لذلك أمر أصحابا من أصحابه الخلص بالكتمان، ومنعهم أن يتحدثوا حتى في البيئة الشيعية. مش لأنه العلم والكمالات لأئمة أهل البيت ولدين الإسلام ولمذهب التشيع المطلوب كتمانه، لأن البيئة لا تتحمل كثيرا من هذا، البيئة الصعبة لا تتحمل. والآن نفس الشيء، إذا عشنا ظرف مثل ظرف والله السعودية الآن حجاز، قطعا هناك كثير من الأمور لا تتحملها البيئة، لا نستطيع أن نتحدث بها. شو بدي أسأل المحاضير يطلعوا على التلفزات ويتكلموا كل شيء كيفما كان وأيا كان، كما لا يعني. حتى أنه بعضهم الآن سمعت بده يعمل فيلم عن بعض حقائق تاريخ الإسلام فيما يرتبط بظلامة سيدة نساء العالمين صلوات الله وسلامه، ويطلع فيها القضائية ولا يفكر فيما يمكن أن يؤثر هذا من فتن في داخل المجتمع الإسلامي. على كل حال المهم يا إخوان، هذا هو الضرب اللي عاشه في الآية. إذا بدنا نعطيه عنوان هذا الضرب قبل ما نختم اليوم هذا البحث يعني ونأتي، إذا بدنا نعطيه عنوان بالمعنى الدقيق للكلمة، عنوانه التقية. التقية صار إلها إطار واسع. معالم هذه التقية وكيفيتها تحتاج إلى كلام في خطوط نتكلم عنها غدا إن شاء الله، حتى نختم البحث عند بحث التقية، لأن بحث التقية بحث واسع ومهم جدا في أسباب اختلاف، هو السبب أصلا، هو السبب المركزي في هذه المحطة الأولى من المحطتين، ونجعله هو المحور للبحث إن شاء الله في أسباب الاختلاف المتفشية في الحديث الشريف يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.